إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بالخشوع يا عباد الله يجمع المصلي في صلاته بين طهارة الظاهر والباطن. بالخشوع تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتكتب الصلاة في ميزان الحسنات، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. إن روح الصلاة ولبها هو الخشوع وحضور القلب، حتى قال بعض أهل العلم: صلاة بلا خشوع ولا حضور جثة هامدة بلا روح. إن أجرك أيها المصلي على قدر خشوعك في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له من الصلاة إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. عباد الله، لا يجعل الله صلاة عبد خاشع كصلاة عبد الله قد سرح فكره وشرد في غياهب الدنيا وزينتها وزخرفها. قال بعض السلف رحمه الله: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما من فضل كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب ما يقوم في القلب من الخشوع والخضوع والهيبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل. إذ ليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي من ذلك، وليس حظ القلب المخبت الخاشع كحظ القلب الممتلئ بملذات الدنيا وشهواتها، ليس حظ القلب الذي يرتع في رياض القرآن وذكر الله كحظ القلب الذي تملكه الشيطان واستهواه. الصلاة يا عباد الله إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم لذي الجلال والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير وتقل رغبته في الشر. بالخضوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في ما يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف الله عز وجل عنه. الخشوع يا عباد الله أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده، لا سيما في هذه الأزمان والأوقات. وحرمان الخشوع من أكبر المصائب والعلل وخطب جلل كان يستعيذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يشبع، ومن قلب لا يخشع. وما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم إلا لأن الصلاة غدت جثة هامدة من غير روح وحركات مجردة من غير تدبر. خرج الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. سئل الأوزاعي رحمه الله عن الخشوع في الصلاة فقال: هو غض البصر وخفض الجناح ولين القلب، وهو الحزن. وقال علي رضي الله عنه: هو خشوع القلب، ولا تلتفت في صلاتك وأنت لين كنفك لأخيك المسلم. وإذا خشع القلب يا عباد الله خشعت الجوارح، خشع السمع والبصر والوجه والجبين وسائر الأعضاء والحواس. وحينما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. صلى البخاري رحمه الله ذات ليلة فلسعه زنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة قال: انظروا ما الذي آذاني. وقال محمد بن يعقوب رحمه الله: كنا نتعجب من حسن صلاة محمد بن نصر وخشوعه وهيئته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا قام يصلي من الليل فوق منزله يأتي الطير فيقف على رأسه يظنه خشبة أو عودا من ثباته في صلاته ومن سكونه. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من أئمة السلف وكبار التابعين بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك حركة. وعن أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه صلى 20 سنة وفي محرابه كتابة، فسئل عن الكتابة في المحراب فقال: قد كرهه قوم ممن مضى، فقالوا له: هو ذاك في محرابك. فقال رحمه الله: سبحان الله، رجل يدخل على الله في صلاته ويدري ما بينه وبين يديه. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. عباد الله، ومن الناس من يصلون بأجسامهم وأعضائهم، يحركون ألسنتهم وأفواههم بالكلم، يحنون ظهورهم راكعين، يهوون إلى الأرض ساجدين، لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الأعلى، يسبحون لكنهم لا يفقهون. وقفوا أمام الله وفي بيته وهم في الحقيقة واقفون أمام مشاغلهم، مقيمون بأرواحهم في مساكنهم. فترى الرجل فقد شاب عارضاه في الإسلام وصلى زمانا طويلا، لكنه لم يكمل صلاته يوما من الأيام، لأنه لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ولا خشوعها. لما سمع بعض السلف قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال رحمه الله: كم من مصل لم يشرب خمرا وهو في صلاته لا يعلم ما يقول، وقد أسكرته الدنيا بهمومها. عباد الله، إن مما يعين على الخشوع ويحقق الخضوع أمور، منها أن يخرج المصلي إلى المسجد باكرا بسكينة ووقار، قد نظف ثيابه وطهر بدنه وفرغ قلبه من الشواغل، طيب رائحته، ويعمل على تسوية الصفوف وسد الفرج ورفع عدم رفع البصر إلى السماء، فإنه يذهب الخشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ترك الالتفات في الصلاة بالقلب والبصر وكثرة الحركة والعبث، كل هذا يذهب الخشوع. سئل خلف بن أيوب رحمه الله: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك؟ فقال رحمه الله: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ قال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أصوات السلطان، فيقال فلان صبور ويفخرون بذلك، فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة؟ وبعضنا يا عباد الله يملأ صلاته حركة من دون ذبابة، فكيف إذا تراءت أمام ناظريه؟ ومن الأمور يا عباد الله عدم التشويش في القرآن على الآخرين، وأن لا يصلي في ثياب أو قميص فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغله وتشغل غيره من المصلين. وكذلك الأصوات المنبعثة من أجهزة الهواتف التي آذت المسلمين في مساجدهم وفي صلواتهم وأفسدت عليهم خشوعهم، ناهيك عما تحمله من نغمات محرمة يتردد صداها في بيت من بيوت الله ومن كلام الله تبارك وتعالى. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، من أعظم الدواعي لحضور القلب وخشوعه تدبر الألفاظ والمعاني، فكلما قال المصلي الله أكبر تأمل عمق هذا المفهوم وجلال المدلول، وكلما قرأ سورة الفاتحة استحضر مناجاة الله عز وجل له وكلامه إياه كلمة كلمة. يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي، فنصفها لي ونصفها لعبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين. قال الله عز وجل: مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تدبر أيها المسلم وأنت تقرأ في صلاتك هذه المعاني، وتأد وتدبر أن الله عز وجل يناجيك ويكلمك آية آية، يجيبك ربك آية آية، أنت في أرضه وهو فوق سبع سماواته يجيبك. فلتستحي أيها المسلم أن ينصرف قلبك أو أن ينصرف بصرك عن وجهك لله وأن ينصرف بصرك عن الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تكون مقبلا على ربك جل وعلا، لا سيما في سجودك، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. ومما يجلب الخشوع يا عباد الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال: صل صلاة مودع. والمتأمل في هذه الأيام وما تؤول إليه الأحوال وفي مصائر الناس يعلم جلال هذه الوصية: صل صلاة مودع، دواء ناجع لمن يروم القلب الخاشع. فإذا شرع العبد في صلاته وكأنها آخر عهده بالدنيا، أحسن خشوعها وأتم سجودها وركوعها، لأن لحظة الرحيل بين يديه وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت بصره ولا ينشغل قلبه بغير الله ولا يذهل لبه. ولو رأيت منصور بن معمر التابعي الجليل رحمه الله لو رأيته يصلي لقلت: يموت الساعة، كما حكى ذلك سفيان الثوري رحمه الله. ثم إن عثمان بن العاص رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.